ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الليلة يبدو الإخوان بانين على التعطيل قسم منهم. المسألة الثانية قال السيد الماتين: المسألة الثانية المضاربة جائزة من الطرفين، يجوز لكل منهما فسخها. سيدنا لو تطون الكتاب نقرأ بقية العبارة. يجوز لكل من الطرفين لكل منهما فسخها. سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده، قبل حصول الربح أو بعده، نظ المال أو كان به عروضا مطلقا كانت أو مع اشتراط الأجل وإن كان قبل انقضائه. نعم، لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله. في هذه المسألة السيد الماتين يطرح ويبحث جهتين من البحث حول جواز المضاربة ولزومها. الجهة الأولى في أن المضاربة من العقود الجائزة في نفسها من الطرفين، يجوز لكل من المالك والعامل أن يفسخ ويرجع. الجهة الثانية في حكم شرط عدم الفسخ، وأن هذا الشرط في المضاربة بل في العقود الجائزة بشكل عام هل يكون نافذا وبالتالي مثبتا للزوم مثلا أو لعدم جواز الفسخ تكليفان أو لا. هذه أيضا الجهة الثانية. أما الجهة الأولى في أصل اللزوم، جواز المضاربة ولزومها، استدل على كون المضاربة من العقود الجائزة بالإجماع وبالأصل. قيل أنه المضاربة جائزة بالإجماع كما في جملة من كتب الفقهاء قبل السيد المعتين كصاحب الجواهر ومن قبله، وأنه هو مقتضى الأصل أيضا. أما الإجماع فلو فرض تحققه تحقق صهراه، قلنا نحن مرارا في مثل هذه المسائل أبواب المعاملات من الصعب أن نحصل على إجماع مدركي، إجماع تعبدي، بل لو فرض ثبوت إجماع وتحقق إجماع وحصول إجماع فهو مدركي يستند المجمعون فيها إلى الوجوه التي تذكر عادة في كلماتهم، كما يظهر من مراجعة كلماتهم وسنخ استدلالاتهم. هذه المسألة أيضا من هذا القبيل، فإنهم يستدلون على الجواز في المضاربة بأمور يظهر أن الفتوى هم بذلك، أو لو نقل إجماع على ذلك أيضا من قبل بعضين من المستبعد جدا أن يكون إجماعا تعبديا. نعم، يمكن تبديل الإجماع بدعوى أن السيرة العقلائية أو المتشرعية في باب المضاربة قائمة على الجواز، باعتبار أن المضاربة كانت من العقود الرائجة عند المتشرع وعند العقلاء، لم تكن ليست من العقود الجديدة التأسيس أو قليلة الابتلاء. الابتلاء بها شائع بين المسلمين منذ القديم، في الروايات أيضا توجد إشارة إلى وجود المضاربة، أن عباس كان يضارب بأمواله كذا في تلك الروايات التي قرأناها. إذن فإذا كانت المضاربة عقدا لازما فكان ينعكس حينئذ، فهذه سيرة متشرعية أو سيرة عقلائية. أيضا إذا افترضنا أن المضاربة عند العقلاء أيضا جائزة، يمكن أن يستدل ويستند إليها هذه السيرة لإثبات الجواز. فحتى لو لم يتم دليل لفظي يقتضي الجواز هذه السيرة العملية في المسألة كافية. هذا ما ينبغي أن نذكر في حق الإجماع. وأما الأصل قالوا أن مقتضى الأصل الجواز، وقد نوقش فيه أن الأصل إن أريد به الأصل اللفظي الأصل العملي، فمقتضى الأصل العملي اللزوم لا الجواز، لأن العقد عقد المضاربة انعقد بالإنشاء بحسب الفرق. حينما يشك أنه جائز يجوز فسخه أو لا، تقدم قراءه في المقاصد أنه سوف يشك أنه بفسخته بالقوله فسخته ينفسخ تلك العلاقة الحاصلة بالعقد، تنهدم وتبطل وتنحال، أو أنها تبقى باقية يجري استصحاب بقاء تلك العرقة التي وجدت بالعقد إلى ما بعد الفسخ لا محالة. فيكون مقتضى الأصل العملي اللزوم، يعني بقاء الحالة الثابتة قبل الفسخ إلى ما بعد الفسخ، وهو يعني اللزوم. ولو أريد الأصل اللفظي أن مقتضى الأصل الجواز الأصل اللفظي، فالأصل اللفظي وهي العمومات، عمومات أوفوا بالعقود أو المؤمنون عند شروطهم، تقتضي اللزوم أيضا ولا تقتضي الجواز. لا يوجد عموم لفظي يقضي بالجواز بحسب الحقيقة. هذا إشكال أيضا سجل على دعوى أن الأصل يقضي الجواز، فمن هنا قالوا أن المهم في المسألة الإجماع أو ما يكون كالإجماع مثلا من قبيل السيرة العقلائية أو الشرعية. إلا أن الصحيح أنه يمكن أن يراد بالأصل القاعدة، مقتضى القاعدة الجواز، وذلك على ضوء ما ذكرناه فيما سبق في تحليل حقيقة عقد المضاربة. فإننا هناك في بداية المسألة قبل الدخول في الشروط التي ذكرها السيد الماتن للمضاربة، عقدنا مقدمة بحثنا فيها في حقيقة عقد المضاربة وما يمكن أن يذكر بشأنها من التخريجات والمحتملات. وهناك انتهينا إلى احتمالات ثلاثة رئيسية أو رئيسة بتعبير بعض. الاحتمال الأول أن تكون المضاربة حقيقتها ومحتواها من سنخ عقود المعاوضة بين العمل، منفعة العمل من المال عامل، وبين نسبة من الربح من المالك الذي هو تابع للأصل، النماء تابع للأصل بحسب طبعه، هو ملك المالك، ربح مال المالك للمالك، فيوقع مبادلة نظير الإجارة التي هي تمليك عمل حينما يستأجر شخصا أجيرا في قبال مالين. كذلك هنا يملك العامل عمله وهو الاتجار للمالك في قبال أن لا في قبال أجرة مقطوعة، بل في قبال نسبة من الربح لو حصل، كالخياط الذي يملك عمل خياطته لثوب المالك في قبال أجرة مقطوعة. هذا تخريجه، التخريج الأول. على ضوء هذا التخريج، إن قبلنا هذا التخريج هناك، مقتضى الأصل سوف يكون هو اللزوم كما قال هذا التشكيل، لأن عقد المضاربة سوف تدخل في عقود المعاوضات والعقود العهدية التمليكية بعوض، فتكون مشمولة لأوفوا بالعقود المقتضية اللزوم. حالها حال الإجارة، حال البيع، حال العقود التمليكية بعوض الأخرى. إلا أن هذا الاحتمال كان احتمالا باطلا فيما سبق، قلنا أن هذا يستلزم محاذير شرعية في صحة مثل هذا العقد. لو أراد العامل أن يملك عمله بالفعل للمالك في قبال أن يتملك يملكه بعوض، وعوضه عبارة عن النسبة من الربح، يلزم حينئذ أن تكون المعاوضة أحد طرفيها، أحد العوضين غير فعلية التحقق، وفيه أيضا غرر من حيث المقدار، وكلاهما محذور مانع عن صحة مثل هذه المعاوضة. فهذا الاحتمال الذي بناء عليه يتم الإشكال، إشكال المستشكل أساسا لم يكن محتملا وصحيحا، كان باطلا. التخريج الثاني ما استظهرناه من الفقه، من فقه العامة، من أن المضاربة حقيقتها عقد شركة بين العمل ورأس المال، وبعد التمحيص والتنقيب والنقد والإشكال انتهينا إلى هذه النتيجة، أنه ليست، لا يمكن أن يدعى أن المضاربة شركة بين العمل وبين نفس رأس المال، إذ لا يمتلك العامل شيئا من رأس المال حتى بنحو الشركة والإشاعة. الرأس المال كله باق على ملك مالكه، وإنما سنخ شركة بين منفعتي رأس المال والعمل بناء على معقولية الشركة في المنافع. لرأس المال منفعة وهو قابلية النمو، للعمل أيضا منفعة وهو ما ينتج من العمل من أيضا النتيجة في المال الذي يعمل به، فكأن لكل من العمل ورأس المال منفعة، تكون المضاربة اشتراكا بين هذين المالين وبين مالكي المالين وهو العامل والمالك، لا بلحاظ نفس رأس المال بل بلحاظ منفعة رأس المال، فيكون عقد شركة. هذا تخريج آخر استظهرناه بعد التمحيص والترتيب من كلمات يعني جعلناه هو الموقف الرسمي لفقه العامة، وإن كان ظاهر كلماتين كما قلنا هناك أنه مشاركة بين العمل ونفس المال رأس المال. على كل حال، إن قبلنا هذا التخريج وقلنا بأن المشاركة، بأن المضاربة شركة بين منفعة العمل أو بين العمل وبين منفعة رأس المال لا بين العمل ونفس رأس المال، حينئذ عقد الشركة سوف يأتي في محله، أن عقد الشركة بنفسه من العقود الإذنية، بابه باب مثلا الإذن في امتزاج المالين العينين أو المنفعتين، فيكون حينئذ المال مشاعا بينهما. يرجع إلى سنخ عقد إذني الشركة من هذه الناحية، وليس بابه باب التمليك، تمليك شيء في قبال تملك شيء، وإن ادعي هذا أيضا في باب المشاركة أن كل منهما يملك مثلا نصف ماله المشاع في قبال نصف المال الآخر المشاع، فيصبح المالان مشاعين، فيكون معاوضة الشركة بين المالين إذا ترجع إلى المعاوضة، إلا أنه ليس الأمر هكذا. هناك الصحيح أن المشاركة ليس بابها باب المعاوضة، بل المشاركة عكس القسمة، كما أن القسمة فرز بين المالين، المشاركة خلط بين المالين، ويكون حسب الحقيقة يصبح ملكية كل من المالين مالكين بنحو الإشاعة في طول الإذن في هذا الاختلاط ونحو الاختلاط. إذن فالمشاركة من هذا القبيل من العقود الإذنية التي يكون مرجعها إلى شبه الإذن في الاختلاط والامتزاج بين المالين والاشتراك بينهما، ولهذا ما لم يمتزج المالين لا يقع شركته بين المالين بنفس عقد الشركة. في باب الشركة يشترط أن يقع امتزاج بين المالين ليتحقق شركة بينهما، مع أنه لو كان هناك تمليك بلا امتزاج يحصل هذه الشركة، ماله في بيته وذاك ماله في بيته، بهذا التمليك يصبح المالان مشتركين بنحو الإشاعة بينهما، مع أن هذا يأباه الارتكاز العقلائي وتأباه أيضا الأدلة الفقهية هناك على ما سوف يأتي. فإذا جعلنا الشركة من هذا الباب كما هو من هذا الباب، حينئذ هنا سوف يكون باب عقد الشركة أيضا من العقود الإذنية الأخرى، هذا التخريج الثاني يصبح عقدا إذنيا. حينئذ في العقد الإذني، في العقود الإذنية، يقال أن مقتضى الأصل في العقود الإذنية، مقتضى القاعدة فيها الجواز، لأن محتوى العقد الإذني هو الإذن في شيء. الإنسان حينما يأذن بشيء في أي لحظة يستطيع أن يرجع عن إذنه، يريد شيء، الشيء الذي أذن فيه أن يرجع عنه، يريد ماله بحسب الحقيقة. في باب المشاركة أيضا هكذا، أذن في أن يمتزج فاشترك الشخصان في مجموع المالين بنحو الإشاعة في المال المختلط، الآن يريد ماله، من الآن تصاعدا يريد القسمة، له حق أن يريد القسمة، في أي وقت للمالك الحق، للمالك للمال المشترك أن يطالب بحقه بماله، وليس مطالبته بالقسمة وبإفراز المالين مخالفا لالتزام وعقد، التزام عقدي، لكي يقال أن أوفوا بالعقود يقتضي اللزوم حينئذ فيه. ومن هنا حق الاقتسام والقسمة على القاعدة ثابت بالمالكين، في أي وقت يشاء يقتسمان المال، إما هما يقتسمان يتصالحان أو من قبل الحاكم، مثلا بالمرافعة للحاكم، الحاكم يقسم للمالك، لكل مالك الحق، مالك شريك في أن يطالب بقسمة ماله، وليس مطالبته بهذه القسمة نقضا لالتزام، إذن فيكون بابه باب حق المالك في أن يطالب بما هو ماله، بما هو ماله، فيكون هنا أيضا بحسب الحقيقة يرجع إلى أن المالك إلى الآن كان يقبل هذه الشركة، من الآن فصاعدا لا يقبل الشركة في أن تكون منفعة ماله في الباقية مشتركة بينه وبين العابد، يرجع هنا هم لا يوجد خلط خارجي بين المنفعتين بالنسبة لما لم تقع من المعاملات بعد، إذن فله أن يرجع. هذا هو حال الرجوع في أي مال أذن به أولا ثم رجع عنه ثانيا. وقد قلنا هناك أن الرجوع عن الإذن جائز على القاعدة، لا يحتاج حينئذ إلى دليل، لأن عمومات سلطنة المالك على ماله وعدم حل المال بلا إذن مالكه بنفسها تقتضي هذه السلطنة للمالك. وأوفوا بالعقود أو ونحو ذلك من الأدلة لا تكون دالة على لزوم مثل هذه العقود الإذنية، إذ ليس فيها التزاما بالتمليك، وليس في أوفوا بالعقود يختص، هناك بينا هذا الشيء بالعقود العهدية التمليكية وشبه التمليكية. فبناء على الشركة يكون الجواز على القاعدة، طبعا بالنسبة لما لم يحصل من الربح، أما ما حصل من الربح سوف يأتي أنه لا يجوز فيه الفسخ من أحدهما، بل يستحق حينئذ العامل فيما حصل من الربح واتجر به النسبة المتفق عليها. التخريج الثالث، التخريج الذي كان هو ظاهر فقهنا وكلمات فقهائنا، فقه الخاصة، من أن المضاربة حقيقتها أنها عقد من العقود الإذنية، إذن في الاتجار رأس المال على أن يكون له حصة من الربح لو اتجر، نظير الجعالة، نظير جعالة، أو إذن في استيفاء منفعة العمل على وجه ضمان مع تعيين الضمان في المسمى في نسبة من الربح، من هذه العقود الإذنية الذي عبر عنه بعض الفقهاء بإذن في التصرف وتوكيل أو توكيل في التصرف، ونحو ذلك من الأمور. إذن فتكون المضاربة على هذا التخريج الثالث شبيها بباب الجعالة، يقول من يتجر بمالي فله نصف الربح، من يستربح مالي فله نصف الربح الدوجة، هذا من طرف المالك. من طرف العامل يمكن أن يقول من ينتفع بعملي وهو الاتجار يأذن له أن ينتفع بعمله على أن يكون له نصف الربح مثلا إذا حصل من هذا العمل، وهكذا من قبل كلا الطرفين يمكن إرجاعه إلى عقد إذني من هذا القبيل بصيغة مختلفة تقدمت لهذا العقد الإذني الذي هو من سنخ الجعالة أو نفس الجعالة. إذا هذا التخريج الثالث. هذا التخريج الثالث أيضا بناء عليه يكون واضحا أنه يمكن، طبعا قلنا أنه بناء على هذا التخريج يكون عقد المضاربة فيه جنبتان، جنبة إذنية بلحاظ تصرف في المال وبلحاظ استيفاء المنفعة العمل، وجنبة عهدية وهو أنه، لأن الجعالة أيضا في هذا الجنبة الأخرى، أنه لو تحقق ذاك العمل من قبل العامل فيستحق عليه، يلتزم المالك بأن يكون له نصف الربح الحاصل أو ثلث الربح الحاصل حسب ما يتفقان عليه. فبلحاظ استحقاق العامل بعد العمل للنصف من الربح عقد التزامي، المضاربة فيه التزام تمليكي عهدي، لكن بلحاظ الإذن في أن يتجر بماله أو إذن العامل في أن يستفيد من عمله المالك، هذا إذن لم يملك عمله، العامل لم يملك عمله بالفعل المال، أذن للمالك أن يستفيد من عمله في قبال أن يكون له ذات الجعل الذي هو نصف أو ثلث الربح إذا حصل ربحه، وكذلك المالك. إذن فقبل العمل وقبل حصول الربح كل منهما يمكن أن يرجع عن إذنه، إذ لم يملك أحدهما شيئا بالفعل على الآخر لكي يكون رجوعه وفسخه منافيا لالتزام عهدي وتمليك مال قد ملكه الآخر، كما في الإجارة، في باب الإجارة حينما يستأجر المالك خياطا ليخيط ثوبه، الآن استحق الأجير الأجرة في ذمة المالك بالثوب، استحق المالك عمل الخياطة على الأجير، ومن هنا يكون عمله حينئذ وفاء لا محققا للاستحقاق، بخلاف الجعالة وما يكون من سنخ الجعالة من العقود الإذنية كالمضاربة بناء على إرجاعها إلى سنخ الجعالة، فإن العامل لم يملك عمله للمالك لكي يمكن للمالك أن يلزمه بأن يفي بما له عليه وهو العمل، وإنما أذن له. وكذلك المالك لم يملك شيئا من ماله للعامل أو حقا في ماله للعامل لكي يمكن للعامل أن يلزم المالك بأن لا يرجع عن إذنه في التصرف في ماله، يمكن أن يرجع عن إذنه في التصرف. فيكون أيضا بناء على التخريج الثالث بلحاظ ما قبل الاتجار والمعاملة العقد جائزا، كل منهما يمكنه أن يرجع عن إذنه، كالجعالة الذي يمكن قبل العمل من وجد ضالتي فله كذا، هذا يمكن للعامل أن لا يعمل لأنه لم يلزم نفسه بأن يعمل، هذا يمكن للمالك للجاعل الذي جعل الجعل أن يرجع عن قراره، يقول لا إلى الآن أنا قلت كل من وجد، أما الآن لو وجد لا أعطي شيء، كان ذو حسب الحقيقة قد أذن لآخر أن يعمل ويفحص عن ضالته في قبال أن يلتزم أن يكون له شيء، يرجع عن هذا الإذن، له أن يرجع قبل العمل. نعم بعد العمل، بعد أن يعمل يحصل ربحون، إذا أراد أن يفسخ بأن يسترجع المالك تمام الربح، أن يسترجع المالك تمام الربح ويعطي للعامل أجرة المثل لعمله وتجارته التي قد تكون أقل من الربح، من النسبة المتفق عليها للعامل من الربح، هذا بلحاظ هذه الناحية لا يكون هناك جواز للمالك، لا يجوز للمالك ولا للعامل أن يفسخ المضاربة بلحاظ ما تحقق من المعاملات وحصل ربح، بأن يريد أحدهما أن يأخذ أجرة المثل أو يدفع أجرة المثل لو كانت أقل أو أكثر من تلك النسبة، ليس لشيء لأحدهما هذا. ومقصود السيد الماتن حينما قال قبل قبل الربح بعد حصول الربح، حينما يقول جائز سواء حصل ربح أو لم يحصل، مقصوده كما فسره أيضا، سوف تأتيه المسائل الأخرى أيضا قرين عليه، وفسره جملة من الشراح، أنه جائز بلحاظ ما يأتي من المعاملات لا بلحاظ ما وقع من المعاملات وحصل ربحون، ما مقصوده في أثناء المضاربة لو حصل مقدار من الربح أيضا يستطيع بالنسبة للباقي الذي بعده لم يعمل يفسخ المعاملة. هذا مقصود السيد ابن ماتن حينما قال سواء حصل له ربحون أو قبل حصول الربح أو بعد حصول الربح. العبارة التي قرأناها سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده، قبل حصول الربح أو بعده. بعد حصول الربح أيضا جائزون بلحاظ ما يأتي من المعاملات لا بلحاظ الربح الحاصل، فلا يجوز لأحدهما أن يفسخ فيكون الربح كله للمالك ويستحق العامل أجرة مثل مثلا لعمله لو كانت أقل أو أكثر من الربح. لو كانت أقل فبصالح المالك أن يفسخ، لو كانت أكثر بصالح العامل أن يفسخ ويأخذ أجرة منه. ليس لهما ذلك. لماذا حتى على هذا التقدير؟ لماذا؟ لأن هذا يدخل في الجنب الالتزامية العهدية للمضاربة كما قلنا، جنب الإذنية في أصل الإذن بالاتجار بالمال أو الإذن بالاستفادة من العمل، لا في التزام المالك وكذلك قبول العامل بأن يكون في قبال عمله نسبة من الربح، فإن هذا جنبة عقدية مشمولة لأوفق العقود وأمثاله من أدلة اللزوم كما ذكرنا ذلك مفصلا في تلك المقدمة. إذن ظهر أن مقتضى القاعدة في الجنبة الأولى وهو الإذن في الاتجار بالمال أو ترخيص العامل واستعداد العامل للعمل الجواز وعدم اللزوم، لأنه لا تمليك في شيء من هذين الأمرين للآخر لكي يشمله أوفو العقود وأمثال من أدلة اللزوم، وإنما إذن مالكي والإذن الرجوع عنه لا ينافي التزاما، لأن الإذن عبارة عن منة للآخر وترخيص لا التزام على من الآذن على نفسه لكي يكون رجوعه نقضا لالتزام ولعهد ولعقد أو شرط شرطه على نفسه. إذن فيكون الرجوع على القاعدة جائزا مشمولا لعمومات السلطنة وعدم حل المال غير إلا بإذنه، فلهم لكل منهما أن يرجع قبل العمل. إذن فعلى التخريجين المحتملين، التخريج الثاني الذي هو عند الفقه العام والتخريج الثالث الذي هو عند فقه الخاصة، يكون رجوع كل من المالك أو العامل عن العمل بالنسبة لما لم يحصل بعد من المعاملات والاستباحات جائزا سواء قبل أصل الشروع أو بعد الشروع لبعض المعاملات وبقاء بعض المعاملات الأخرى. حصل ربحون أو لم يحصل ربحون بالنسبة لما يأتي يكون حق من حق المالك أن والعامل أن يرجع عن إذنهما. هذا إذن أصبح حصل الربح
سابقة
إيه؟ لم يحصل. يقول مقصود سيد الماتن يقول أو بعده قبل حصول الربح أو بعده بعد حصول الربح يستطيع أن يفسخ المضاربة في لحظة ما يأتي، لا أن هذا الربح الذي حصل يمكنه أن يأخذه كله المالك ويفسخ فيه المعاملة ويعطي للعامل أجرة العمل أجرة المال. وسوف السيد الماتن في مسألة ينبه على هذا، فحينما يقول سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده قبل حصول الربح أو بعد حصول الربح جائز أن يفسخ لحظ ما بقي، لا أنه جائز أن يفسخ لحظ الربح الحاصل. إذن فيكون الجواز بلحاظ الجنب الأولى على هذين التخريجين فقط. على التخريج الأول أن نرجع المضاربة إلى سنخ إجارة بين العمل ونسبة من الربح لا يجوز الفسخ. حينئذ هناك لا توجد إلا جنبة واحدة وهو الجنبة التمليكية للعمل، المال العامل ملك عمله للمالك في قبال أجرة هي نسبة من الربح لو حصلت، لو كانت مثل هذا التمليك والعقد التمليكي صحيحا لا يجوز حينئذ للمالك أن يرجع، للعامل أن يرجع، ولا للمالك أن يرجع، لأن كل منهما ملك على الآخر شيئا بالفعل، هذا ملك عمله ولهذا يمكن أن يلزمه وذلك يجب عليه الوفاء، فلا يجوز حينئذ الفاسخ والرجوع من قبله. وكذلك من هذا الطرف التزم بأن يكون الربح الذي سوف يحصل يكون له، فلا يمكنه أن يرجع. إذن فالوجه فالمقتضى الأصل اللزوم إنما يتم على التخريج الأول، أما على التخريجين الثاني والثالث يكون مقتضى الأصل الجواز للزوم، إذ لا يوجد هنا حينئذ مقتضي للزوم وهو وجوب الوفاء بالعقد وما يكون كالعقد من الالتزامات العقدية العهدية، بل مقتضى عمومات سلطنة المالك على ماله، تلك العمومات أن المالك الذي أذن للآخر في ماله في أي وقت يشاء استطاع أن يرجع عن إذنه تمسكا بتلك العمومات، كما في باب العارية وسائر العقود الإذنية في أي لحظة المالك يستطيع أن يرجع عن إذنه تمسكا بسلطنته بإطلاق أدلة سلطنته، وأنه ما لم يكن إذنه باقيا لا يحل، والإذن ليس التزاما كما قلنا لكي يشمله دليل أوفو بالعقود. إذن فعلى التخريجين الثاني والثالث يكون مقتضى الأصل اللفظي ولو هو عمومات سلطنة المالك على ماله الرجوع عن إذنه الجواز، جواز الرجوع، هذا هو الذي لعله مراد من قال أن مقتضى الأصل الجواز، فلا يرد عليه ذاك الإشكال من أن مقتضى الأصل اللفظي أيضا اللزوم وهو أوفو بالعقود. ثم يبقى فرق بين التخريج الثاني والتخريج الثالث، لا في الجهة الأولى الحيثية الإذنية بل في الجهة الثانية، قلنا أنه على التخريج الثالث يكون وكذلك الثاني بلحاظ ما بعد حصول الربح، لو حصل الربحون بمقدار ما حصل من الربح بالاتجار لا يكون للمالك أن يرجع أن يفسخ، ولا للعامل وأن يطالب بأجرة المثل أو يدفع له المالك أجرة المثل. من هذه الناحية كلا التخريجين لا يكون العقد لازما فيه، إلا أنه يبقى بينهما فرق، بل في هذه الناحية حتى التخريج الأول يقول باللزوم، لكن أساسا يقول باللزوم قبل الربح بعد الربح حتى بلحاظ ما يأتي، إلا أنه يبقى فرق بين التخريج الثاني والتخريج الثالث في هذا اللزوم، فإن هذا اللزوم في التخريج الثاني ليس لزوما معامليا بل لزوم شرعي، بينما في التخريج الثالث هذا اللزوم لزوم معاملي وليس لزوما حكميا شرعيا. توضيح ذلك أنه لو قلنا أن المضاربة بابها باب الشركة والاشتراك بين العمل والمال والمنفعة المال مثلا، حينئذ ما يحصل من الربح سوف يكون نماء لمجموع منفعتين ومالين، العمل والمنفعة المال، حينئذ يكون انقسام هذا النماء بين مالكي الأصلين والمنفعتين من باب قانون التبعية، أن من النماء تابع للأصل، فإذا كان الأصل مشتركا بينهما بنسبة النصف مثلا، نصفه لهذا نصفه لذا، فالنماء أيضا نصفه لهذا ونصفه لذا، كالشركة في الأعيان لو اشترك شخصان في مالين هذا جاء بمئة ألف وذاك جاء بمئة ألف واختلط المالان فصار مشتركين في المال، ثم تجرى بهما وحصل ربحهم فصار 200 ألف صارت 400 ألف، هنا كل منهما سوف يملك من هذا النماء بنسبة حصته في الأصلين أي نصف النماء، فمائتين لصاحب المائتين الأولى ومائتين لصاحب المائتين الثانية من النماء. خب هذه التبعية حكم شرعي ليس قرارا ملازميا، ومن هنا لا يتصور فيه الفسخ بعد حصوله، إلا بأن يرجع إلى تمليك جديد، وإلا لا معنى لأن يعقل فسخه. فلا يعقل الفسخ لأنه حكم شرعي بالتبعية بحسب النسبة المملوكة لكل منهما من الأصلين، بخلاف التخريج الثالث والاتجاه الثالث، فإنه على التخريج الثالث إنما يملك العامل نسبة من الربح على تقدير حصوله على أساس الالتزام العقدي العهدي الذي التزمه المالك له في طول عمله. حينئذ لو كان هذا الالتزام التزام لازم كما قلنا مشمول لأوفوا بالعقود، ولزوم أوفوا بالعقود لزوم حقي لا لزوم حكمي، يعني لزوم معاملي ناشئ من حقيقة الالتزام، فإن الالتزام بنفسه يتضمن اللزوم وإلا لم يكن التزاما. الملتزم معنى التزامه أنه يملك هذا الشيء الذي أنشأه، يملكه، يملك التزامه للآخر، ولهذا يسمى التزاما، فهو لزوم حقي. والفرق حينئذ بين هذين اللزومين الفرق بين أحكام اللزوم الحقي وأحكام اللزوم الحكمي، أحكام اللزوم المعاملي وأحكام اللزوم الحقي. والذي يعقل في اللزوم الحقي الخيار، وجعل الخيار. فمثلا لو كان هناك شرط للمالك يرجع إلى هذه الناحية، إلى ناحية اللزوم والالتزام بأن يكون له نسبة من الربح، وخالف العامل هذا الشرط يكون للمالك حق الفسخ حينئذ، خيار الفسخ، ككل لزوم حقيا يثبت بالتزام من المالك في العقود اللازمة. لو كان هناك شرط في ضمن العقد اللازم وفي ضمن اللزوم الحقي، هذا الشرط لو خالفه الطرف الآخر يكون لصاحب الطرف الأول حق الفسخ، يعني ينتهي اللزوم الحقي واللزوم المعاملي على أساس تحليل مفصل منقح نقحه المرزا قدس سره، ومدرسة المرزا في باب التمييز بين اللزوم الحقي واللزوم الحكمي. فحينما يتخلف الشرط هناك تخلف الشرط رافع لموضوع اللزوم الحقي وليس رافعا لموضوع العقد، العقد باق على صحته لكن لزومه يرتفع لأن تمليك التزامه للآخر فرع أن لا يتخلف في الشرط، فلو تخلف كان له حق أن يفسخ حينئذ ويرجع عن التزامه، وإن كان أصل التزامه وعن صحة التزامه باقيا على حاله. حينئذ بناء على هذه الفروق التي تبين في بحث اللزوم وحقيقة اللزوم الحقي واللزوم الحكمي، لو اشترط العامل المالك على العامل شرطا مثلا أن يكون اتجاره حينما يتجر مثلا ويقوم بعمل فلاني والعامل لم يأتي بذلك العمل ويصلي ركعتين ولم يصلي الركعتين، أصبح للمالك صاحب رأس المال حق الفسخ حتى لما وقع من الربح، لأن ما وقع من الربح إنما يملكه العامل نتيجة الالتزام العقدي والعهدي والذي كان منوطا بالشرط، والإناطة كان من باب الالتزام في ضمن الالتزام لا التعليق، وهذا الالتزام في ضمن الالتزام مع نتيجته هو هذا أن اللزوم الحقي يرتفع ويكون للمالك حق الفسخ إذا تخلف، فله أن يفسخ حينئذ ويعطي أجرة المثل، بخلافي على التخريج الثاني، لأنه على التخريج الثاني هذا اللزوم لم يكن لزوما حقيا، لم يكن ناشئا من التزام معاملي، لم يكن لزوما معامليا، فلا يمكن على التخريج الثاني أن لا يستحق المالك العامل النسبة من الربح بعد حصوله، بعد حصول الربح لكن تلك النسبة سوف تكون له بقانون التبعية، بقانون أن المالك النماء تابع للأصل في كيفية الملكية، فإذا كان الأصل بينهما مشتركا ومشاعا فالملكية فالنماء أيضا بينهما مشاع، فلا يعقل الفسخ والخيار في التخريج الثاني لما وقع من أرباح بينما على التخريج الثالث يعقل. حينئذ لابد أن نرى أن ارتكاز المضاربة السيرة العقلائية عند المتشرعة والمضاربة من أي النوعين. إذا استظهرنا أنه في الارتكاز العقلائي والمتشرعي ما حصل من الربح لا يمكن فيه الرجوع من قبل المالك حتى لو تخلف الشارط، حتى لو تخلف الشارط لا يمكن فيه الرجوع، الذي كان هو مفاد الروايات المتقدمة التي قلنا وسوف يأتي أيضا. فقد تكون حينئذ ذاك هذا الارتكاز، هذه السيرة العقلائية أو تلك الروايات مؤيدة للتخريج الثاني في قبال التخريج الثالث، مع أن التخريج الثاني تخريج سني والتخريج الثالث تخريج شيعي. فإن مقتضى القاعدة حينئذ جواز الفسخ واسترجاع تمام الربح وإعطائه إذا خالف الشرط وكان الشرط راجعا للجانب الثاني للعقد، هو الالتزام بتملكه بتمليك نصف الربح مثلا أو ثلثه. يفسخ حاله حال أي عقد لازم حينما يكون فيه ضمنه شرط يخالفه الطرف، فإنه يحق لذلك أن يسترجع المسمى ويعطيه قيمة المثل وأجرة المثل. فلو كان مفاد الروايات بل مفاد السيرة العقلائية والمتشرعية أنه في باب المضاربة ما يحصل من الربح لا يمكن فيه الانفساخ والفاسخ، هذا معناه أن التخريج الثاني هو المطابق مع تلك المرتكزات والسيرة العقلائية والروايات مثلا للتخريج الثالث. فعلى كل حال فيبقى فرق بين التخريجين، لا بلحاظ جنبة الجواز، بلحاظ جنبة الجواز لا فرق بينهما، بلحاظ جنبة اللزوم بينهما فرق، أن اللزوم بلحاظ ما يحصل من الربح الذي قلنا أنه لا إشكال فيه أن بها بلحاظ هذه الجنبة يوجد لزوم، وعبارة الماتن أيضا ليست ناظرة إلى الجواز من ناحية ما حصل من الربح بل من ناحية ما يأتي من المعاملات كما ذكره الشراح. مع ذلك يبقى فرق بين التخريجين من حيث أن اللزوم على التخريج الثاني لزوم حكمي، يعني من باب قانون التبعية، تبعية النماء للأصل في الملكية، فإذا كان الأصل مشتركا فالنماء مشترك. هنا ليس بابه باب الالتزام، باب التمليك والتمليك العقدي، حتى يقال لو كان مشروطا في ضمنه شرط وخالفه الطرف المملك يحق يستحق يمكن يحق للمملك أن يفسخ التزامه، لأنه كان منوطا مثلا، التزامه بذاك العقد كان منوطا لأن لا يخالف الشرط وقد خالف الشرط. هذا إنما يصح في اللزوم الحقي المعاملي لا في اللزوم الحكمي الذي هو حكم شرعي، ولا يمكن نقض الحكم الشرعي، واضح أن غير الحكم الشرعي ليس بيد المتعاقدين لكي ينقضانه أو لا ينقضانه، بيد الشارع. فلا مجال للنقض والفسخ في الحكم الشرعي حينئذ. فهذا فرق بين التخريجين في الجنبة اللزومية لعقد المضاربة، لا في الجنبة الجوازية لعقد المضاربة، أن هذا اللزوم بالنسبة لما حصل من الربح لزوم حقي على الثالث ولزوم حكمي على الأول، ويتبعه كل منهما آثار الحق، اللزوم الحقي واللزوم الحكمي، والذي أشرنا إلى واحدة منها، وقد تكون هناك آثار أخرى. إذن بلحاظ الجانب الأول وهو الجانب الجوازي وهو قبل حصول الربح، وبلحاظ ما لم يحصل بعد ربح فيه، عقد المضاربة يكون جائزا بمقتضى الأصل، وهذا هو معنى الأصل، أي كل من المالك والعامل يمكنه أن يرجع عن إذنه في التجار بماله أو في الاستفادة من عمله. ومراد من مقتضى الأصل العمومات الدالة على السلطنة، مثلا عمومات السلطنة، ومن كان مالكا لمال أو لعمل في أي وقت يمكن أن يرجع عن إذنه للآخر في هذا العمل، ما لم يكن التزاما وعقدا عهديا وليس في المضاربة بناء على التخريجين الثاني والثالث عقد والتزام على أحد الطرفين بلحاظ أصل رأس المال أو العمل. هل يمكن إثبات جواز المضاربة بدليل خاص أيضا أو لا الذي لم يستدل به الفقهاء؟ الصحيح أنه يمكن إثبات جواز المضاربة بدليل ثالث غير هذين الدليلين الإجماع والأصل. فإننا وجدنا رواية يمكن أن يستند إليها لإثبات جواز المضاربة، فتكون الأدلة على جوازها ثلاثة لا اثنان، لا اثنين. والدليل الثالث روايته، وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، سوف نقرأها بكرة بعد.